بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذه الأيام الفاضلة، أيام العشر من ذي الحجة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا فيها بالتوفيق والعمل الصالح والإقبال عليه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم إن من أهم ما ينبغي على المسلم معرفته في هذه الأيام ما يكون فيه من يعني زيادة في العلم وزيادة في القربة من الله سبحانه وتعالى، وذلك بالعلم النافع الذي يميز به المسلم الصواب من الخطأ، ويميز به ما يكون فيه صحة العبادة من باطلها، وكذلك يميز فيه بين ما يقوم فيه من أعمال، هل هي موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أم هي مخالفة، لا سيما في ركن عظيم من أركان الإسلام وهو حج بيت الله الحرام. فالحج شعيرة من شعائر الإسلام وفريضة افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده مرة في العمر، وافترضها النبي صلى الله عليه وسلم على الناس مرة في العمر، وبين عليه الصلاة والسلام أنها تؤخذ من فعله عليه الصلاة والسلام، كما قال: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. وقد سبق هذا الدرس الذي أخذتموه في أحكام العمرة وما يتعلق بها من مسائل، هذه الأمور وهذه المسائل تبين لنا أن المسلم حينما يقوم بعبادة من العبادات ينبغي أن يكون فيها مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن في فعله للعبادة على غير الوجه الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون فيها ما يبطلها وما يكون فيه من عدم إجزائها. واليوم نحن نرى الكثير من الناس يتوجهون للحج، وهذا أمر طيب وأمر ينبغي أن يكون هاجسا في قلب كل مسلم، أن يكون همه زيارة بيت الله الحرام وحج بيت الله الحرام، لكن كذلك الأهم من ذلك هو أن يتعلم فيها النسك الصحيح الذي يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما فائدة ذهاب المسلم إلى هذه الأماكن الطيبة المباركة ثم يأتي بركن لم يتم أو بشعيرة لم يتم شيئا من أركانها؟ بل إن البعض للأسف قد تمر عليه السنوات ولا يعلم أنه قد أتى بحج ما كان مجزئا، وهذا يظهر في أسئلة كثير من الناس. يأتي الرجل ويقول: نسيت أن أطوف طواف الإفاضة، حججت ولكن مثلا نسيت أن أطوف طواف الإفاضة، وهذا كان قبل مثلا 10 أعوام أو 5 أعوام. يقال له: ما حججت بيت الله عز وجل، بل حجك كان ماذا؟ حجا فاسدا، ولم يكن حجا ماذا؟ حجا صحيحا. لماذا؟ لأنه يكون قد رجع إلى بلده وأتى أهله وفسد بذلك ماذا؟ هذا الركن الذي قد أتى به. كذلك النساء، تكون الواحدة منهن على يعني في حال حيضتها أو نحو ذلك، وهي باستطاعتها أن تصبر اليوم أو اليومين فتطوف أو تقوم بشيء يعني من هذه الأعمال التي فيها يشترط الطهارة، ثم ترجع إلى بلدها. هكذا البعض قد يكون أعزب فيرجع وحجه ناقص، لم يأتي بهذه الأركان، وبعد ذلك يعقد عقد الزواج ونحو هذه الأمور، ويكون لا يزال على إحرامه، ما افتك من ماذا؟ من مسألة الإحرام، فيأتي ويأتي بهذا العقد، والعقد في حال الإحرام لا يصح، إلى غير ذلك من يعني المسائل التي تترتب على يعني عدم معرفة الصواب من الخطأ في هذه الشعيرة العظيمة. فإذن تعلم العلم الشرعي هذا ينجي المسلم من حال أهل الجهل وما يكون عليه أهل البعد عن يعني عن تعلم العلم الشرعي. فعلى المسلم أن يكون حريصا على تعلم هذه العلوم، لا سيما إذا كان مقبلا على حج بيت الله الحرام، يتعلم المناسك، يتعلم ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشعيرة، وما يعني أمر به أصحابه وما نهاهم عنه، إلى غير ذلك من المسائل التي ينبغي بل يجب على من كان مقدما على هذه على أداء هذه الفريضة أن يكون قد تعلمها ويعني تفقه فيها حتى لا تقع عبادته على غير الوجه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الحج في اللغة هو الزيارة أو القصد إلى زيارة ما، وفي الشرع والاصطلاح هو زيارة المشاعر المقدسة أو الأماكن المقدسة في وقت مخصوص وزمان ومكان مخصوص على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى. فهو زيارة مكة البيت الحرام، ويكون ذلك في وقت مخصوص وفي أماكن مخصوصة على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى. الحج والعمرة قد مر معكم في الدرس السابق ما جاء في فضائلها وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام تتعلق بها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على متابعة ماذا؟ المتابعة بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث والذهب والفضة، إلى غير ذلك من الأحاديث التي جاءت ووضحت أهمية وفضل هذه الشعيرة وهي الحج والعمرة. كذلك من المسائل التي تتعلق بما يكون في مسألة الحج ما يكون من أمور تتعلق بالإحرام، وقد أخذتم يعني في الدرس السابق ما يتعلق بالإحرام ومحظوراته. ما هي المحظورات؟ نراجع معكم ثم نأتي لما يتعلق، لأنها تنبني بعضها على بعض. فما هي المحظورات التي أخذتموها؟ الجماع، أيوة، هي الجماع، وهو مفسد للعمرة أو مفسد للحج. طيب، مباشرة، قص الأظافر، لبس المخيط، الطيب، الصيد، بالنسبة للمرأة النقاب والقفازين، كذلك تغطية الرأس أيضا، النكاح، نعم، ومسألة كذلك مختلف فيها وهي ماذا؟ مسألة مختلف فيها وهي تغطية الوجه، تغطية الوجه كما يعني مر معنا سابقا، تغطية الوجه المسألة هذه فيها خلاف من أهل العلم من يعدها يعني من محظورات الإحرام، ويستدلون بحديث ماذا؟ أي حديث؟ الذي وقصته ناقته، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخمروا رأسه ولا تخمروا وجهه، لفظة الوجه هذه التي حصل فيها خلاف بين أهل العلم أهل الحديث في ثبوتها أو عدم ثبوتها، وإلا الحديث ثابت وهو في الصحيح، لكن لفظة الوجه فقط حصل ماذا؟ حصل خلاف فيها، وفيها فتاوى ثلاث من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على أن تغطية الوجه جائزة، فالمسألة فيها خلاف يعني في هذه المسألة، والأقرب أن تغطية الوجه والله أعلم ليست من محظورات الإحرام. هذا بالنسبة للرجل، وكذلك بالنسبة للمرأة، فالمرأة تغطي بل تستر وجهها، لكنها لا تنتقب ولا تلبس ماذا؟ ولا تلبس القفازين. مسألة النقاب والقفازان للمرأة هذه يعني من الأمور التي كذلك ينبغي على النساء أن يعني تراعيها. فالمرأة يشرع لها السدل، تسدل الغطاء على وجهها من أعلى الرأس إلى أسفل، أما أنها تربط هذا النقاب ربطا خلف رأسها فهذا لا يعني لا يشرع، بل أمرت بعدم النقاب أو البرقع أو القفازين. أما التغطية، مجرد التغطية تغطي مثلا يديها بعباءتها ونحو ذلك، فهذا لا بأس. بقية المحظورات قد يعني أخذتموها، يبقى مسألة ماذا؟ المخيط. المخيط طبعا كما تعلمون هي اللفظة، لفظة المخيط لم تأتي في الشرع، وإنما هي من كلام بعض التابعين كإبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، حينما يعني أراد تقريب المسألة، وإلا في الشرع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ماذا؟ عن لبس الخفاف والسراويل وما شابه ذلك والقمص ونحو ذلك، القميص، فهذه التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسها، فسرها بعض الفقهاء قالوا المخيط، فلذلك أشكلت على كثير من الناس، فكثير من الناس يظن أن كل شيء فيه خيط، أن كل شيء فيه خيط هو من محظورات الإحرام، حتى إن الناس صاروا حتى أكرمكم الله وأجلكم الله يلبسون النعل أجمع العمرة، ده أحرم بالحج لوحده هذا مفرد، أحرم بالعمرة لوحدها فهو ماذا؟ متمتع، سيأتي بالعمرة ثم يتحلل ثم يأتي بالحج، أو يحرم بماذا؟ يحرم بالحج مع العمرة، فهذا هو القارن. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وقد ساق ماذا؟ قد ساق الهدي معه، ساق معه 63 من الهدي، وأكمل علي 37 يعني أتم 100، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي. لما جاءوا في الطريق أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرموا بعمرة ويتحللوا منها إلا من ساق الهدي، فمن لم يسق الهدي يعني ما أتى بالهدي من بلده، من لم يسق الهدي إلى مكة، هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بأن يجعله حجه يقلبه إلى ماذا؟ إلى عمرة. فإذا هنا عندنا مسألة قلب النية من حج إلى عمرة، هذا وارد وجائز في الشرع، كما يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فلأجل هذا يعني عدد من أهل العلم ذهبوا إلى أن التمتع هو أفضل هذه الأنساك، هو أفضل هذه الأنساك. طيب، بالنسبة لعائشة رضي الله عنها، ما الذي حصل معها؟ كانت قد أحرمت بالعمرة، ثم قبل دخولهم مكة حاضت رضي الله عنها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بأن تفعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت، يعني قلبت النية من عمرة إلى ماذا؟ إلى حج، يعني من تمتع إلى ماذا؟ إلى قران، من تمتع إلى قران. ثم بعد أن انتهوا من الحج، انتهوا عفوا من عمرتهم، وأحرموا في يوم التروية، أحرمت وفعلت ما يفعل الحاج كما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تطف بالبيت حتى طهرت، فكانت يعني قد طافت طوافا واحدا وسعت ماذا؟ سعت سعيا واحدا، أجزأها عن ماذا؟ أجزأها عن عمرتها وحجها. واضح؟ فهنا إذن الآن مسألة قلب النية من عمرة إلى حج ومن حج إلى عمرة، هذا ماذا؟ هذا مشروع كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أفضل هذه الأنساك قلنا هو التمتع. عندنا إذن القران والإفراد والتمتع. القران والتمتع كلاهما يأتي بالعمرة ثم يأتي بالحج، لكن الفرق بين التمتع والقران هو ماذا؟ أن التمتع بعد أدائه للعمرة يتحلل من ماذا؟ يتحلل من عمرته بأن يقصر شعره أو يحلق شعره، ثم بعد ذلك ينتظر إلى اليوم الثامن ويحرم بالحج. فإذن هنا في التمتع قد تحلل بعد العمرة، أما القران فلا، فيفعل العمرة من غير تحلل، من غير ماذا؟ تحلل، يعني يطوف ويسعى بين الصفا والمروة ولا يقصر شعره ولا يحلق، بل ينتظر إلى اليوم الثامن بإحرامه حتى يحرم بالحج في اليوم الثامن. طيب، هذه إذن يعني تنبيهات سريعة قبل أن نبدأ في أفعال الحاج في اليوم الثامن. نحن الآن انتهينا من مسألة العمرة وما يفعله المعتمر من يعني قدومه للبيت، فيطوف بالبيت سبعا، ثم بعد ذلك يصلي خلف المقام، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا، ثم يكون بهذا قد أتى يعني أركان الحج. وإن كان متمتعا قلنا سيقصر أو أنه ماذا؟ يحلق شعره. وإن كان الحج قريبا فالأولى أن يقصر، هو الأفضل، التقصير هو ماذا؟ الأفضل، يوفر شعره لليوم العاشر، يوفر شعره لليوم العاشر فيحلقه. فإذا التقصير هنا يكون أفضل بالنسبة للمتمتع إذا كان الوقت قريبا بحيث أنه يوفره لليوم العاشر الذي يحلق فيه شعره. طيب، انتهى من أعمال العمرة وهو متمتع، هنا حل له كل شيء قد حرم على المحرم، كل شيء قد حرم على المحرم، حتى إتيان أهله الذي قد يعني منع منه فإنه يجوز له بعد أن يتحلل من عمرته. جاء اليوم الثامن وهو أول الأيام التي يعني تكون في أيام الحج. جاء اليوم الثامن وهو الذي يسمى يوم التروية، يسمى يوم ماذا؟ التروية. لماذا سمي يوم التروية؟ لأن العرب كانوا في السابق في هذا اليوم يجمعون ماذا؟ يجمعون المياه ليسقوا بها الحجاج، فهو اليوم الذي يكون فيه ماذا؟ فيه التروية، يعني مأخوذة من الري، ويعني توفير المياه التي يحتاجها الحاج حتى لا يعطش في أثناء يعني أدائه للنسك. يوم التروية يستحب للمسلم في وقت الضحى قبيل الظهر أن يحرم بالحج من مكانه، يحرم بالحج من مكانه الذي هو في مكة، يحرم بالحج في مكة، والذي في منى يحرم في منى. الشاهد أنه يحرم ماذا؟ من مكانه الذي هو فيه، فيقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا، ويكون ذلك في وقت الضحى، وهذا من المستحبات. ويوم التروية السنة أن يتوجه فيها إلى منى، وليست من الواجبات بل هي من المستحبات والسنن. يتوجه إلى منى فيصلي فيها الظهر ركعتين قصرا في وقتها، ثم بعد ذلك إذا جاء وقت العصر يصلي فيها العصر قصرا في وقتها، ثم المغرب كما هي في وقتها ثلاث ركعات، ثم بعد ذلك في وقت العشاء العشاء ركعتين في وقتها. هذه إذن التي تكون في اليوم ماذا؟ في اليوم الثامن، وهو من السنن والمستحبات التي يستحب للحاج أن يأتي اليوم الثامن إلى منى. وإلا لو أنه ما جاء إلى منى بل أتى مباشرة في اليوم التاسع إلى عرفة فإنه يجزئه، لأن هذه لا ليست من الواجبات، ليست من الواجبات التي تجب على المسلم أن يأتي بها في يعني في أيام في اليوم الثامن، سواء في ذلك كان من أهل مكة أو كان من خارج مكة من الآفاقيين أو يعني غيرهم. فحتى لو كان من أهل مكة فإنه إذا جاء إلى منى فإنه ماذا؟ يصليها قصرا كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلاها ما أمر أهل مكة أن يعني يتموا صلاتهم، بل صلاها واقتدى الناس به عليه الصلاة والسلام، فإذن يصلونها قصرا في وقتها. هذا إذن ما يكون في اليوم الثامن وهو أول هذه الأيام. ثم بعد ذلك في اليوم التاسع وهو يوم عرفة، وهو يوم عرفة، في هذا اليوم يصلي الفجر في منى، ثم بعد ذلك بعد أدائه للفجر في وقت الضحى يبدأ ماذا؟ بالاستعداد للتوجه إلى عرفة، يبدأ بالاستعداد للتوجه إلى ماذا؟ إلى عرفة. فيتوجه إلى عرفة، وإن تيسر له أن ينزل بنمرة قبل أن يدخل إلى عرفة ويعني يمكث فيها إلى يعني أن تزول الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا زالت الشمس دخل إلى حدود عرفة فهو أفضل، وإن لم يتيسر كما هو الحال في هذه الأيام مع الزحام ونحو ذلك فلا بأس أن يأتي إلى عرفة مباشرة ويقف بها في أي موضع من مواضع عرفة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نقول جاء إلى عرفة و وقف في نمرة، ثم لما زالت الشمس ماذا؟ زالت الشمس دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة. في عرفة يسن له ماذا؟ يشرع له أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر، وإن تيسر له مثلا خطبة الحضور والاستماع إلى خطبة عرفة فلا شك أنه أفضل، وهي خطبة يعني تتناول أصول الإسلام وما يعني يجب على الحاج في هذه الأيام، وتكون يعني يكون فيها من التوجيه العام الذي يكون فيه لأهل الإسلام. ثم بعد أن يصلي الظهر والعصر يتفرغ في هذا اليوم لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والإكثار من التلبية، وأفضل ما يقوله العبد في ذلك اليوم هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإذن في عرفة يشرع له الإكثار من ذكر الله، تشرع له التلبية، تشرع له كذلك ماذا؟ هذا الدعاء يشرع له أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. فهذا مما يعني يشرع له في هذا اليوم. ثم إذا قرب يعني وقت دخل وقت العصر ويعني قرب من الغروب، فيشرع له هنا كذلك الإقبال والتضرع إلى الله عز وجل والابتهال إليه والدعاء بمن يعني من خير الدنيا والآخرة، ويتوجه إلى الله عز وجل طالبا من الله سبحانه وتعالى المغفرة و الجنة والتوفيق ونحو ذلك من الأدعية التي يفتح الله سبحانه وتعالى عليه، ويكون همه الأكبر في هذه الأدعية ما يكون من يعني من طلب لله عز وجل من أمور الآخرة من أمور أخروية، هذا لا شك أنه الأفضل والأكمل في الدعاء، يسأل الله سبحانه وتعالى من فضله ويسأله عز وجل ما يكون فيه القربى منه سبحانه وتعالى. فيظل بعرفة، وعرفة كلها موقف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فأي مكان في عرفة وقف فيه فإنما أجزاه ذلك. يظل في عرفة إلى غروب الشمس، وهذا من الواجبات التي يجب عليه أن ينتظر في عرفة ولا يتحرك ولا يخرج منها إلا مع غروب الشمس، إذا غربت الشمس دفع وخرج من عرفة جهة مزدلفة. الشاهد إذن من واجبات الحج هو ماذا؟ من واجبات الحج أنه يمكث بعرفة في يعني إلى غروب الشمس، أما الوقوف بعرفة نفسها فنقول هذا ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج. وأركان الحج هي الإحرام كما سبق معنا، والإحرام بالحج، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت وهو طواف الإفاضة، والسعي الذي هو سعي الحج. فهذه نسميها أركان، نسميها أركان يعني لابد أن يعني يأتي بها الحاج في حجه. يقف بعرفة، وعرفة كلها موقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا غربت الشمس دفع من عرفة وخرج إلى مزدلفة، وهو ملب ذاكر لله سبحانه وتعالى، يكثر التلبية في توجهه وفي خروجه من عرفة ذاكرا الله سبحانه وتعالى، مستحضرا هذه العبادة وهذه الفضائل العظيمة التي اختصه الله عز وجل بها ووفقه لأن يكون من حجاج وعمار بيت الله الحرام. يصل إلى مزدلفة فيصلي بها قبل أن يعني يضع رحله، النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا، المغرب كما هي والعشاء تقصر إلى ركعتين، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة المغرب والعشاء، وبعد ذلك يشرع له أن يعني يرتاح وينام حتى يستعد لأعمال اليوم العاشر. فإذن في اليوم التاسع عنده الوقوف بعرفة، ثم بعد ذلك بعد غروب الشمس يدفع ويتحرك إلى مزدلفة ويبات في مزدلفة في تلك الليلة. هل يجمع الحصى من مزدلفة؟ ليس يعني من السنة أن يجمعها في مزدلفة كما هو حال كثير من الناس، ينشغل في تلك الليلة بلقط الحصى ونحو هذا، ولا يكون هذا يعني من الأمور المستحبة. الحصى يجمع من أي مكان، من يعني مزدلفة أو من منى أو من أي مكان، سواء يعني كان من الحصى الذي رمي به أو لم يرمى به، فالحصى يلقطه من يعني أي مكان. هل يصلي الوتر في ليلة مزدلفة أو لا يصليها؟ كذلك خلاف بين العلماء، هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر في تلك الليلة أو لا؟ نقول يبقى الأمر على الأصل، يبقى الأمر على الأصل، وهو الأصل أن الوتر يعني يصليها المسلم سواء في حله أو في ترحاله، ثم ينام في تلك الليلة. رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء النساء والأطفال والكبار في السن، الضعيف الذي لا يقوى على مزاحمة الناس، رخص له أن يخرج من منى من عفوا يخرج من مزدلفة بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل، كما جاء عن أسماء كانت ترقب القمر، فإذا غاب القمر، والقمر يغيب في هذه الليلة، يغيب إذا يعني جاء ومضى ثلثي الليل، مضى ثلثا الليل، فيجوز له أن يتحرك إذا كان من الضعفاء ويخرج من مزدلفة يتوجه إلى منى، وهكذا من كان مرافقا للضعفاء من كان معهم فإنه يشرع له كذلك أن يخرج معهم بعد منتصف الليل ويتحرك إلى منى أو إلى مكة بحسب ما يعني يتيسر له. من كان قويا وفيه يعني المقدرة على تحمل الزحام ونحو ذلك فهذا يسن له أن يبقى في مزدلفة ويصلي بها الفجر، يصلي في مزدلفة الفجر وهو فجر اليوم العاشر، فجر يوم النحر اليوم العاشر، فيسن له أن يصلي الفجر في مزدلفة ثم يقف في مزدلفة داعيا الله سبحانه وتعالى ذاكرا ملبيا يدعو الله سبحانه وتعالى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقف عند المشعر الحرام ويعني رفع يديه يدعو ربه سبحانه وتعالى، فهذا الذي يعني يشرع للمسلم حتى يسفر جدا، يسفر أي أنه يظهر النور قبل أن تطلع الشمس، يتحرك من مزدلفة مخالفة لما كان عليه أهل الجاهلية حينما كانوا ينتظرون في مزدلفة إلى شروق الشمس، ومن ما كانوا مما كانوا يقولونه في ذلك اليوم يقولون أشرق ثبير كيما نغير، يعني ينتظرون ماذا؟ ينتظرون أن تشرق الشمس تخرج من خلف ذاك الجبل حتى يعني يتحركوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في هذا الفعل وتحرك من مزدلفة ودفع من مزدلفة في حال الإسفار جدا، يعني حال ظهور النور قبل طلوع الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله في الحج كما قال جابر رضي الله عنه في وصفه لتلبية النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أهل بالتوحيد، فيها مخالفة لما كان عليه أهل الجاهلية في تلبيتهم حينما كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وهذه يعني التلبية الشركية التي كانت عند العرب حينما أدخلها عليهم عمر بن لحي الخزاعي، وكان يقال إنه كان له رئي من الجن وكان يعني له مكانة عند العرب فأتى بهذه التلبية الشركية، وإلا كان العرب على دين إبراهيم يلبون التلبية التي فيها عدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى، لكنه لما جاء بهذه التلبية قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك، فاستغربها في البداية كيف يكون إلا شريكا هو لك، فزين له الشيطان هذه الكلمة قال تملكه وما ملك حتى يزين له الكلمة هذه السيئة ويجملها ويجعلها سائغة عند هؤلاء الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد أي أنه نفى الشريك عن الله سبحانه وتعالى، قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد حتى يبين للناس أن الله سبحانه وتعالى واحد في عبادته، واحد في ربوبيته، واحد في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، لا شريك له ولا نظير له ولا ند له. فكانت في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة فيها ما يدل على تميز المسلم وإفراده لله سبحانه وتعالى بالعبادة ومخالفة دين المشركين فلذلك على المسلم أن يقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام، لا سيما معاشر الأحبة والأفاضل، لا سيما نحن في مثل هذه الأزمنة التي صار الناس يعني صار الانفتاح على مجالي النت ووسائل التواصل ونحو ذلك صار الناس يدخلون في كل ما هب ودب، يدخلون في جميع الثقافات، ويدخلون في جميع المصطلحات وغير ذلك من الأمور التي قد تكون أمور شركية لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك يعني في بداية الأمر عن جهل منهم، ثم بعد ذلك يستمر الواحد منهم في هذه الجهالات وهذه الضلالات، وهذا أمر لا يجوز شرعا، بل إن الله سبحانه وتعالى خلقك في هذه الدنيا لأي غاية؟ لتوحيده سبحانه وتعالى وعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فترى كثير من الناس في هذه الأزمنة، ترى الواحد منهم قد يدخل في جوانب شركية وهو في غفلة، وهو في يعني بعد عن تذكر ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. تجد الناس قد يدخلون فيما يسمى اليوم في علوم الطاقة وعلوم الأمور التي فيها الشرك بالله عز وجل، ونحو هذه الأمور التي فيها اعتقاد بالأحجار، اعتقاد بالأشجار، اعتقاد في أمور أنها تنفع وتضر، أنها تجلب للإنسان الحظ، تجلب له الخير، تجلب له البركة، ونحو ذلك من الأمور التي فيها من الشرك بالله سبحانه وتعالى، ما الله به عليم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضح وقال: الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل. فإذن على المسلم أن يلاحظ هذا الأمر ويأخذ من هذه العبادات، لا سيما عبادة الحج التي نتحدث عنها، ننظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يمحض العبادة لله سبحانه وتعالى ويفرده سبحانه وتعالى بالعبادة في هذه الأنساك التي يأتي بها ويخالف فيها أديان المشركين، ويفرد ربه سبحانه وتعالى بالعبادة، وقد يفعل الفعل ويخالف ما كان عليه أهل الجاهلية من اعتقادات وأمور شركية، كلها لتبين أن هذا الدين الذي أكرمك الله عز وجل به هو خير الأديان، وهو أفضل ما يعني ما جاء به الأنبياء والمرسلون، هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو الدين السمح، الدين الذي أمرت فيه بعبادة الله وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى، وأمرت فيه بهذه العبادات، العبادات التي فيها القربة من الله عز وجل والبعد عن الإشراك به سبحانه وتعالى. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، وهو اليوم العاشر في بدايته، دفع النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة وتوجه إلى ماذا؟ توجه إلى منى، توجه إلى منى. نقف عند هذه الفقرة وننتقل للضعفاء الذين تحركوا ودفعوا من مزدلفة في الليل أو بعد انتصاف الليل. هل يشرع لهم إذا دفعوا من مزدلفة أن يأتوا بالرمي أو الطواف أو السعي في الليل قبل أن يعني تشرق الشمس؟ نقول: الأصل نعم، أنه يجوز، طالما أنهم جاز لهم أن يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، يجوز لهم أن يأتوا بهذه الأعمال في يعني في الليل، حتى ولو يعني فعلوها قبل أن يدخل الفجر. في هذا اليوم يكون على المسلم أعمال كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء رتبها أو يعني أو أتى بها هذا قبل ذاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم رمى الجمرة الكبرى العقبة بسبع حصيات، ثم نحر هديه، ثم حلق شعره، ثم طاف بالبيت، ثم طاف ماذا؟ بالبيت. وكذلك يأتي مع الطواف السعي، السعي الذي هو يكون بالنسبة للمتمتع. فهي خمسة أعمال، خمسة أعمال يقوم بها المسلم في هذا اليوم: الرمي، النحر، نحر الهدي، الحلق أو التقصير، وبعد ذلك الطواف مع السعي. يعدها أهل العلم واحد، ويقولون أن يأتي يعني باثنين من ثلاثة، يأتي باثنين من ثلاثة حتى يتحلل، يعني بمعنى أنه إما عنده سيكون النحر، عفوا الرمي والحلق والطواف والسعي، هذه الثلاثة، طواف مع السعي يجعلونه. طيب، فيأتي بهذه الثلاثة يكون قد تحلل التحلل الأكبر، التحلل ماذا؟ الأكبر. لكن لو فعل اثنين، رمى وحلق، فيكون قد تحلل التحلل الأول، أو حلق وطاف وسعى، هذا يعني فعل اثنين من ثلاثة، فيكون قد تحلل التحلل الأول. ما الفرق بين التحلل الأول والتحلل الأكبر؟ التحلل الأول يجوز له ما يعني منع منه حال الإحرام، يجوز له أن يلبس المخيط، يلبس الثياب ويتطيب ويقص شعره ويقص أظفاره ونحو ذلك، إلا الجماع، إلا الجماع لا يجوز له قرب أهله، هذه التي يعني تفصل بين مسألة التحلل الأكبر والتحلل الأول. بعد أن يتحلل التحلل الأكبر، وهو أن يأتي بالثلاثة كلها، بالثلاثة كلها، وهي الرمي والحلق والطواف والسعي، يكون قد تحلل التحلل الأكبر، وهو أنه يجوز له أن يعني يفعل ما منع منه قبل الإحرام حتى يعني قرب نسائه. هذا من الأمور التي يعني يجوز له بعد أن يتحلل التحلل الأول. طيب، نأتي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرتبة بهذا الشكل، وهو أنه لما أتى إلى منى بدأ بالجمرة الكبرى، وهي العقبة، بالجمرة الكبرى بدأ ورماها النبي صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات، وقال بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو. والحصى تكون أكبر من يعني من حبة الحمص كما يقول الفقهاء، ولا يعني يغلو المسلم فيأخذ الحصى الكبار، ولا يأخذ كذلك الحصى الصغار التي يعني لا تكون بهذا المقدار. الشاهد أنه يكون معتدلا في يعني أخذه للحصى، الحصى التي يعني تكون أكبر من حبة الحمص ونحو ذلك، والمسألة تقريبية. فيأخذ السبع حصيات ويرمي، ومع كل رمية يرميها يقول الله أكبر الله أكبر، ولا يشترط أن يضرب العمود أو الشاخص الذي هو موجود في الجمرة، بل الذي يشترط أن تسقط الحصى ماذا؟ في الحوض، أن تسقط الحصى في الحوض. فهذا الذي يعني ينبغي له أن يفعله، سبع حصيات يرميها. طيب، لو شك في عدد الحصيات التي رمى بها ماذا يفعل؟ لو شك نقول كما هو في مسألة الشك، إما أن يترجح عنده شيء أو يبني على اليقين، يبني على اليقين. كثير من الناس هنا يأتيهم الوسواس، يقول رميت سبعة أم ستة، يقال إن كنت كثير الشكوك فلا تلتفت لهذا الشك. لكن إن كان يعني قد يحصل عندك الشك بسبب يعني الزحام ونحو ذلك، وتقول رميت ستة أو سبعة، فيقال ما ترجح عندك شيء فرمي واحدة، ابني على اليقين، ابني على ماذا؟ على اليقين. فالشك إذن لا يلتفت له إذا كان شكاكا، كثير الشكوك لا يلتفت لمثل هذه الشكوك، فيفعل ما يترجح له. لكن إن كان يعني ليس بكثير الشك، أما لكن هذه المرة حصل منه شك في هذه المسألة، فيقال ابني على اليقين، وهي أنه يعني رمى ستة فيزيد واحدة ويرمي السابعة، ومع كل رمية يقول الله أكبر، مع آخر حصاة يرميها تنتهي التلبية، تنتهي ماذا؟ ينتهي وقت التلبية. فالتلبية إذن تشرع له من اليوم الثامن الذي أحرم فيه، في يوم التروية، وتستمر معها التلبية ليوم الثامن والتاسع والعاشر، إلى ماذا؟ إلى وقت رمي الحصى، رمي ماذا؟ الحصى، مع آخر حصاة يرميها ينتهي عنده ماذا؟ وقت التلبية. وبعدها يعني تأتي الأذكار أو الأمور الأخرى التي سيفعلها. إذن هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى منى. أول ما فعله هو ماذا؟ هو رمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، ثم بعد ذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم ونحر هديه، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي، وهكذا يشرع للمسلم أن يعني ينحر هديه، ويجوز له كذلك أن يوكل من ينحر عنه الهدي، وتجزئه يعني سواء كان يعني نحر شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإنه كله جائز. هذا بالنسبة للمتمتع والقارن، بالنسبة للمتمتع والقارن. وأما المفرد فيشرع له يستحب، لكن إن ما نحر الهدي فهذا ليس بواجب عليه بالنسبة للمفرد. بعد أن نحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي حلق ماذا؟ حلق شعره، والسنة أن يبدأ باليمين ثم يحلق بقية الشعر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فعل هذا وهو الرمي والحلق أو التقصير، النحر لا يحسب في مسألة التحلل، بل ننظر إلى الرمي والحلق والطواف والسعي. طيب، لأن النحر يجوز له أن يؤخرها كذلك لا ما بعد هذه الأيام. فبالنسبة للرمي والحلق يكون قد تحلل التحلل الأول، فيجوز له بعد ذلك أن يلبس ملابسه التي يعني منع منها وقت الإحرام. لذلك تقول عائشة رضي الله عنها: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يحرم ولإحرامه قبل أن يطوف بالبيت. فهمتم الآن؟ طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف لإحرامه لحله قبل أن يطوف ماذا؟ قبل أن يطوف بالبيت. الشاهد أنها رضي الله عنها تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نحر هديه وحلق شعره فهو ماذا؟ قد يعني تحلل التحلل الأول الذي يجوز له كل شيء ما عدا الجماع، فهذا لا يجوز للمسلم لأنه يكون لم يتحلل التحلل الأكبر. بعد أن حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره توجه إلى مكة وطاف بالبيت سبعا، وكذلك الذي يعني يكون متمتعا يجوز أو يجب عليه أن يأتي بالركن الذي بعد الطواف وهو السعي. هنا جاء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، منهم من رمى قبل أن يعني يحلق، ومنهم من حلق قبل أن يرمي، ومنهم من طاف قبل أن يرمي ونحو ذلك، فقال افعل ولا حرج. في هذه الأمور، في هذه المسائل التي يجب على يعني الحاج أن يفعلها في يوم النحر، هنا الترتيب غير واجب، لكن إن أتى بها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعني هو الأفضل أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. آخر مسألة ونكمل بعد الأذان المسألة، وهي يعني ذكرها بعض الفقهاء، وهي من المسائل المهجورة، وهي أنه إذا لم يطف بالبيت يعني إلى مغرب ذلك اليوم يرجع في ماذا؟ إحرامه. يعني شخص مثلا رمى جمرة العقبة في الصباح بعد أن تطلع الشمس، طبعا الرمي يكون ماذا؟ بعد طلوع الشمس، ما تكلمت عنها، بعد أن تطلع الشمس الرمي يبدأ بماذا؟ بطلوع الشمس. رمى في الصباح ثم حلق شعره وتحلل ثم بعد ذلك ذهب إلى مكة ومع الزحام ونحو هذا ما طاف بالبيت إلا يعني بعد المغرب أو بعد العشاء، نقول ما فيه إشكال. بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه يعود في إحرامه مرة أخرى إذا دخل عليه المغرب، وهذه مسألة من المسائل المهجورة ولم يقل بها أحد يعني من السلف، فلذلك سواء دخل عليه الليل أو أنه طاف قبل ذلك فلا يرجع إلى إحرامه طالما أنه تحلل التحلل الأول. نقف عند هذا الحد ونكمل بإذن الله بعد المغرب ما يكون يعني من بقية المناسك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، فنكمل حديثنا الذي توقفنا عنده قبل الصلاة، قلنا أعمال الحج في اليوم العاشر، أعمال الحج في اليوم العاشر هي كم عمل؟ ها كم عمل؟ عندنا الرمي، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف، ثم السعي. هذا طبعا بالنسبة نحن نتحدث عن المتمتع، عن المتمتع. الأنساك الأخرى يعني سيأتي إن شاء الله بعد الكلام عن هذه هذا النسك سيأتي بعض التنبيهات فيما يخص القارن أو المفرد. طيب، قلنا إذن عندنا الرمي والنحر والحلقة والتقصير والطواف مع السعي. الفقهاء يقولون إذا فعل اثنان من ثلاثة أو فعل الثلاثة، ماذا يقصدون بالاثنين؟ يقصدون الرمي والحلق والطواف مع السعي، الرمي والحلق والطواف مع السعي، هذا الذي يقصدون بها الثلاثة. إذا فعل اثنان منها تحلل التحلل الأول، فعل الثلاثة فقد تحلل ماذا؟ التحلل الثلاثة كلها تحلل التحلل الكامل، فعل اثنان منها تحلل التحلل الأول. النحر لماذا لا يدخلونه؟ النحر لأن النحر ممكن أنه يؤجل النحر عن هذا اليوم، يؤجله إلى أيام أخرى. كذلك بالنسبة للطواف مع السعي قلنا لأن السعي بالنسبة للقارن أو المفرد يستطيع تقديمه مع ماذا؟ مع أول قدومه، يسعى قبل اليوم الثامن، لأن السعي ممكن أنه يقدم بالنسبة للقارن أو المفرد. أما المتمتع فعليه طواف للعمرة وطواف للحج وسعي للعمرة وسعي للحج. طيب، نأتي إلى هذا اليوم اللي هو اليوم العاشر. اليوم العاشر قلنا رمى الجمرة عند طلوع الشمس، أول ما طلعت الشمس رمى الجمرة. إلى أي وقت يمتد عنده مسألة الرمي؟ من طلوع الشمس في اليوم العاشر إلى أي وقت؟ إلى قبيل الفجر، إلى قبيل الفجر من ليلة ماذا؟ الحادي عشر، من ليلة الحادي عشر. هذا الليل كله معه، يستطيع أن يرمي في أي وقت. كذلك بالنسبة للنساء أو الضعفاء، إذا ما استطاعوا الرمي فهنا هل يجزئ ويجوز لهم التوكيل؟ هل يجوز لهم التوكيل؟ يقال نعم، لا بأس بالتوكيل إذا وجدت مثلا، إذا وجد الزحام أو وجد مثلا عدم المقدرة في مسألة الرمي، رمي الجمرة. فمسألة التوكيل هذا مثل ما جاء في يعني ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرمون عن الصبيان ونحو ذلك، وهذا يعني مما لا بأس به في مسألة التوكيل. طيب، سواء كان التوكيل في هذا اليوم أو كان التوكيل كذلك حتى في الأيام التي تليها. طيب، هذا إذن ما يتعلق باليوم العاشر، باليوم العاشر. بعد ذلك يتبقى له في اليوم العاشر مسألة المبيت في منى، مسألة المبيت في منى ليلة الحادي عشر، ليلة الحادي عشر. إذن عندنا في اليوم العاشر عندنا أعمال يجب أن يعملها، وعندنا أركان يجب أن يأتي بها. الأركان التي سيفعلها في اليوم العاشر ما هي بالنسبة للمتمتع الآن؟ الطواف، طواف الإفاضة والسعي، هذه الأركان التي سيأتي بها. الواجبات التي سيقوم بها هي ماذا؟ هي رمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات والحلق، واضح، أو التقصير، والمبيت بمنى. المبيت بمنى، فهو إذا فرغ من طوافه وسعيه عليه أن يرجع إلى منى فيبيت في تلك الليلة، وهي ليلة الحادي عشر، لأنها من الواجبات أنه يبيت أغلب الليل في ماذا؟ في منى. طيب، من تأخر بسبب زحام أو نحو ذلك فلا بأس، يأتي إلى منى ويبيت فيها في تلك، يأتي إلى منى ويبيت فيها في تلك الليلة، ليلة الحادي عشر. طيب، هذا ما يتعلق قلنا باليوم العاشر. اليوم الحادي عشر، اليوم الحادي عشر سيكون أين؟ في منى. في اليوم الحادي عشر سيصلي طبعا الفجر في منى في وقتها، ثم بعد ذلك يعني يصلي في اليوم الحادي عشر يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها في أوقاتها، في أوقاتها قصرا، في أوقاتها ماذا؟ قصرا. وأيام منى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فهذه الأيام أيام يعني أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لله عز وجل إشارة إلى أمر هام ينبغي على الحاج أن ينتبه له، وهو أنه في ذهابه لي يعني أداء هذه المناسك، وهي أيام معدودات كما أخبر الله عز وجل عنها، هي أيام معدودات، فينبغي على المسلم أن يستكثر فيها من الخيرات، يستكثر فيها من ذكر الله عز وجل، يبتعد عن القيل والقال، لا سيما إن كان فيما يعني يبغضه الله عز وجل من الكلام الذي لا يجوز أو من غيبة أو من أمور لا تجوز. فعلى المسلم أن يعني يدرب نفسه في مثل هذه اللحظات وهذه الأوقات على أن يمسك لسانه ولا يعني يجعله خائضا في كل شيء، بل عليه أن يراقب ما يعني يتكلم به، ولله الحمد في ديننا فسحة كما يقال، فالله سبحانه وتعالى جعل لك من الأيام ما فيه فرح وفيه سرور وفيه ابتهاج ونحو ذلك، وفيه كذلك من ذكر الله عز وجل الذي فيه رفعة في درجات المسلم. فعلى المسلم إذن أن يعني يستحضر عظمة هذه الأيام، فيكثر من ذكر الله عز وجل، ويقلل من كلامه الذي لا ينبغي أو الكلام الذي لا فائدة منه. في اليوم الحادي عشر ماذا يجب عليه في هذا اليوم؟ يجب عليه أن يرمي الجمرات الثلاث، يرمي الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. متى يبدأ وقت الرمي؟ يبدأ وقت الرمي من بعد الزوال، من بعد زوال الشمس يبدأ الرمي، من بعد ماذا؟ زوال الشمس. ويجوز للضعفاء أو النساء أو الأطفال وغير ذلك ممن لا يستطيع أن يرمي، والكبير في السن ونحو ذلك، أن يوكل من يعني ينوب عنه ويرمي بدلا عنه. فيبدأ الذي يرمي الجمار يبدأ بالجمرة الصغرى التي تكون أقرب إلى مسجد الخيف، ويعني يبدأ بالرمي بسبع حصيات، إذا كان سيرمي عن نفسه سيرمي السبع، وإذا كان سيرمي عن غيره سيرمي عن نفسه ثم يرمي السبع حصيات عن غيره، وهكذا ينتقل إلى الوسطى يرمي عن نفسه ثم يرمي عمن يعني ينوب عنه. السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة الصغرى، رمى الجمرة الصغرى جعلها عن يساره وتوجه ناحية اليمين واستقبل القبلة ووقف يدعو الله سبحانه وتعالى دعاء طويلا، يدعو الله عز وجل دعاء ماذا؟ دعاء طويلا. وهذا هو المشروع في حق الحاج أو الذي يريد أن يرمي الجمار أن يفعل هذا الفعل، وهو من السنن ومن المستحبات. وإلا فالواجب هو رمي الجمرة بسبع حصيات، مع كل حصى يقول الله أكبر الله أكبر، ثم بعد ذلك يذهب إلى الجمرة الصغرى ويرميها كذلك بسبع حصيات، ويجعلها ماذا؟ عن يمينه، ويتجه جهة ماذا؟ جهة الشمال مستقبلا القبلة، ويقف يدعو الله سبحانه وتعالى دعاء طويلا، دعاء ماذا؟ طويلا. وبعدها يتوجه إلى الجمرة الكبرى ويرميها بسبع حصيات، الله أكبر الله أكبر مع كل حصى، ثم بعد ذلك ينصرف، ثم ينصرف. وفي يعني عدم وقوفه بعد الجمرة الثالثة يذكر أهل العلم فائدة، وهي أن الدعاء إنما يكون في أثناء العبادة، الدعاء إنما يكون في أثناء العبادة لا أن يكون بعد العبادة. وهكذا الشأن كذلك في الصلاة، فكثير من الناس تجدهم إنما يحرصون على الدعاء إذا انتهى من صلاته رفع يديه وبدأ يدعو، وهذا غير صحيح ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعاء المشروع لك أن تدعو الله سبحانه وتعالى طالما أنك بين يديه عز وجل في أثناء العبادة. فإذا انصرفت منها، انصرفت من المكان الذي ينبغي للمسلم أن يصرف فيه وقته في الدعاء، فهي الجمرة الكبرى تأتي في ختام العبادة، في ختام عبادة رمي الجمار، فلا يعني يقف بعدها، هكذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يعني يفعله في اليوم الحادي عشر، يبدأ وقت الرمي من زوال الشمس وينتهي ماذا؟ إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. فهذا كله وقت الرمي. من يعني لم يستطع في بداية النهار فلا بأس أن يعني يرمي في المساء ونحو ذلك، فهذا لعله أيسر لبعض الناس أن يرمي فيما بعد يعني حصول الازدحام. هذا في اليوم الحادي عشر. ثم في اليوم الثاني عشر يفعل كفعله في اليوم الحادي عشر، كذلك سيرمي الجمرات الثلاث من بعد زوال الشمس وليس قبل الزوال، والقول الذي يعني يذهب إليه البعض وهو قول ضعيف لا يعني لا قوة فيه، بل القول الصحيح هو أن الرمي إنما يكون بعد الزوال، بعد الزوال. ويعني بالنسبة للمتعجل إذا رمى في اليوم الثاني عشر، رمى الجمرة الصغرى ثم الجمرة الوسطى ثم الجمرة الكبرى، انصرف بعدها وخرج ماذا؟ خرج من منى، يخرج من منى قبل غروب شمس يوم الثاني عشر، قبل غروب شمس يوم ماذا؟ الثاني عشر. هذا بالنسبة للمتعجل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. من أراد أن يتأخر إلى اليوم الثالث عشر فكذلك لا بأس، وهو أفضل إذا تأخر من باب الازدياد في الأجور وفي كثرة الحسنات، لا سيما فيها مبيت بمنى وفيها رمي للحصى، ومع كل حصاة يرميها كما جاء في الحديث تكفير كبيرة من الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها فضائل عظيمة في الازدياد من الأجر ويعني التأخر إلى اليوم الثاني الثالث عشر. وإلا لو تحرك وخرج من منى في اليوم الثاني عشر كان ذلك مجزئا بالنسبة له. طيب، هنا بالنسبة للمبيت بمنى في ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل أن يعني يرموا يوما ويذهبوا يوما لعملهم أو ما يكون من شأنهم. فإذا بالنسبة لمن كان معذورا أو يعني كان مضطرا للخروج من منى أو عدم المقدرة على المبيت في منى، فحاله كحال من يرعى حلاله ونحو ذلك، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. فالمعذور لا شيء عليه، كما يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث لما رخص لرعاة الإبل أن يعني أن يبيتوا ليلة ويكونوا في أعمالهم في ليلة أخرى. أما من حيث الوجوب فمن لم يكن له عذر فيجب عليه أن يبيت في منى في ليالي ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، وتبقى مسألة الثالث عشر لمن أراد أن يتأخر. طيب، بعد أن يأتي الحاج بهذه الأعمال في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، وإن أراد التأخر إلى اليوم الثالث عشر، يبقى عنده مسألة طواف الوداع. وطواف الوداع يجب عليه أن يعني يكون آخر عهده بالبيت الطواف، كما جاء في حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه رخص للمرأة الحائض أو كما قال رضي الله عنه. فالحائض لا يجب عليها طواف الوداع، بل يعني يجوز لها أن تخرج من مكة وترجع إلى بلدها ولم تطف يعني طواف الوداع، لأنه قد رخص لها في هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت إحدى زوجاته قال أحابستنا هي، ويعني أمرهم بالانصراف، فلا يجب طواف الوداع على هذه المرأة الحائض. طيب، بهذا يكون الحاج قد أتى بما يجب عليه من أعمال في هذه الأيام، وتم حجه وقضى تفثه كما يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى هنا مسائل لابد أن يعني نشير إلى شيء منها بالنسبة لي يعني لأفعال الحاج والمعتمر. شيخ الإسلام بن تيمية ينبه على مسألة هامة جدا يحتاج لها الكثير من الناس في مثل هذه الأيام. لو تأملنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الحيض أو النفاس نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج معه نوعان من النساء. عائشة رضي الله عنها حاضت قبل أن ماذا؟ تطوف بالبيت قبل أن تعتمر، فقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، لأن الحيض عادة مدته قليلة مدته قصيرة يعني سرعان ما تطهر المرأة منها. وحجت مع النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس، ولدت في ذي الحليفة بمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهما. والنبي صلى الله عليه وسلم لو تأملنا ما أمرها بما أمر به عائشة رضي الله عنها. لماذا؟ لأن النفساء عادة تجلس مدة ماذا؟ مدة أطول. فشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى هنا له لفتة جميلة في مثل هذه النصوص، وهذا يدل على عمق يعني عمق العلم الذي كان يعني يتميز به هذا العالم الجهبذ رضي الله عنه ورحمه ورفع درجته في عليين شيخ الإسلام بن تيمية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني فرق في المعاملة هنا بين الحائض والنفساء دل على مراعاة الشريعة لمن كان له عذر، من كان له عذر قد يطول أمده، ومن كان له عذر قد يقصر أمده. ولا شك أن النفساء لو أمرت بما أمرت به الحائض أن تنتظر مدة طويلة لا شك أن ذلك سيكون فيه مشقة شديدة عليها وعلى من يكون معها. فالشاهد أنه لما لم تؤمر أسماء بنت عميس رضي الله عنها بأن يعني تفعل كفعل الحائض دل على أنه جاز لها أن تأتي يعني بحجها وتطوف وتسعى كبقية من يعني طاف وحج بيت الله الحرام. أما الحائض فلأن الفترة قصيرة فهنا يعني تستطيع أن تنتظر حتى يعني تطهر من حيضها ثم بعد ذلك تطوف بالبيت. فإذن هنا يفرق بين من يعني احتاجت لانتظار إلى مدة طويلة يصعب معها الانتظار ويشق عليها وعلى من معها من الرفقة، لا سيما في هذه الأزمنة، ويعني ما يتعلق بمسألة انتهاء التأشيرة وانتهاء الوقت وغير ذلك وتذاكر السفر ونحوها من هذه الأمور التي قد يكون فيها مشقة شديدة عليها وعلى من معها، ويترتب عليها كذلك من دفع الأموال والسكن ونحوها، فهنا يخفف عنها ما لا يخفف على الحائض. طيب، هذه مسألة. مسألة أخرى كذلك بالنسبة للمتمتع والقارن والمفرد. بالنسبة للقارن والمفرد قلنا إنه يعني يجب عليه ماذا؟ يجب عليه طواف الإفاضة ويجب عليه سعي واحد. يجب عليه ماذا؟ سعي واحد، هو سعي الحج، يستطيع أن يأتي به في اليوم العاشر أو يقدمه فيما قبله اليوم الثامن، حينما يأتي إلى مكة يطوف طواف القدوم ثم بعد ذلك يسعى سعي الحج. ففي اليوم العاشر ماذا يكون عليه؟ يكون عنده رمي الجمرة، وبالنسبة للقارن يكون عنده النحر، وعنده كذلك الحلق أو التقصير، وعنده الطواف. والسعي أين ذهب؟ قدمه فيما يعني قبل اليوم الثامن، قدمه قبل ذلك. هذا بالنسبة للقارن. والمفرد نفس الشيء، يستطيع أن يقدمه مع ماذا؟ مع طواف القدوم، يقدم السعي قبل ذلك. طيب، هذه مسألة ثانية. مسألة ثالثة بالنسبة لطواف الإفاضة، لو أن امرأة شق عليها أو رجلا مثلا قد لا يقوى على أن يطوف طواف الإفاضة ثم بعد يومين أو ثلاث يطوف مرة أخرى كذلك طواف الوداع، فقال أجمع طواف الإفاضة مع طواف ماذا؟ مع طواف الوداع. يعني في اليوم العاشر، في اليوم العاشر سيرمي الجمرة وينحر ويحلق، أو يعني يقصر ويؤجل طواف الإفاضة إلى ماذا؟ إلى وقت انصرافه، وقت انصرافه إلى بلده. فهنا يجوز له أن يؤجل طواف الإفاضة إلى آخر إلى آخر الأيام قبل أن ينصرف، طالما أنه في ذي الحجة، ما دخل شهر محرم، لأن أشهر الحج هي ماذا؟ هي ذو القعدة وشوال وذو القعدة وذو الحجة. طيب، فهذه أشهر الحج، فإذا لو أخر طواف الإفاضة إلى يعني قبيل انصرافه فلا بأس. طيب، هنا هل فيه إشكال لو أنه طاف طواف الإفاضة قبل سفره إلى بلده، طاف طواف الإفاضة ثم بعد ذلك سعى سعي الحج، سيكون آخر عهده بالبيت السعي وليس الطواف؟ يقال هنا الفارق شيء قصير جدا، ولا يعني ولا يلتفت له، فهو إنما جعل آخر عهده بالبيت هو الطواف، والسعي جاء لأنه لم يأتي بسعي الحج، فكان بعد الطواف كان منه أن يسعى سعي الحج كذلك. بالنسبة لطواف الإفاضة إذا كان قد أجله إلى آخر الوقت، فهنا سيأتي بطواف الإفاضة وهو سيكون ماذا؟ في نفس الوقت هو طواف وداع بالنسبة له، لكن ينبغي عليه أن يعني ينتبه لأمر، وهو مسألة النية، وهي أن تكون نيته هي ماذا؟ هي طواف الإفاضة، هي طواف الإفاضة، لأنه سيقع في آخر أعماله، لا أن تكون في نيته أن هذا طواف الوداع. طواف الوداع يعتبر ماذا؟ يعد واجبا من الواجبات، وطواف الإفاضة ركن من الأركان، فلا يمكن أن يدرج الركن تحت ماذا؟ تحت الواجب، بل العكس، يكون الأساس أنه قد أجل طواف الإفاضة فسيأتي بطواف الإفاضة ويجعله آخر عهده ماذا؟ آخر عهده بالبيت. واضحة هذه المسألة؟ فإذن سيكون آخر أعماله هو طواف ماذا؟ طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك سيسعى سعي ماذا؟ سعي الحج. طيب، هذه مسألة، تفضل شيخ. ما في إشكال لو جمع النيتين، لكن يكون الأساس هو يعني يعلم أن هذا طواف إفاضة وهو في نفس الوقت طواف وداع، وإذا نواه طواف إفاضة فتلقائيا يكون ماذا؟ هو آخر عهده بالبيت، هو طواف الإفاضة، طواف الوداع كذلك. طيب، الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، تذكرته، قول عائشة رضي الله عنها: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. بارك الله فيك الشيخ، صحح لي. طيب، فعائشة رضي الله عنها يعني طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، هذا في البداية، ثم كذلك في يعني تحلله، التحلل الأول طيبته صلى الله عليه وسلم قبل أن يطوف بالبيت، بعد أن حلق ماذا؟ حلق شعره صلى الله عليه وسلم، وهو التحلل الأول. طيب، كذلك يعني مسائل الحج في الحقيقة مسائلها كثيرة، يحتاج المسلم أن يعني يقرأ في هذه المسائل، خاصة ما دونه أهل العلم في كتبهم، من أجمل طبعا الكتب التي كتبت في هذا الباب، وهو أبواب الحج والعمرة، ما جاء في يعني في ما كتبه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في التحقيق والإيضاح، وكذلك مناسك الحج والعمرة للشيخ الألباني رحمة الله عليهم أجمعين، وكذلك ما جاء في كتاب الحج والمناسك، ويعني وهو للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. فمن يعني أجمل ما كتب فيها في المختصرات هذه الكتب، ينبغي على المسلم أن يستحضرها ويراجعها، خاصة قبيل يعني ذهابه لأداء الحج أو العمرة. من المسائل كذلك يعني التي يشرع للمسلم أن يأتي بها في يعني في سعيه بين الصفا والمروة، إذا أتى إلى الصفا سواء كان في العمرة أو كان ماذا؟ أو كان في الحج، فرق بين يعني بين السعي وهو سعي العمرة وسعي الحج، سعي العمرة سيكون ماذا؟ سيكون في إحرامه، وسعي الحج قد يكون في الغالب يكون ماذا؟ قد يعني تحلل فيسعى بثيابه. لكن الذي يسن للمسلم حينما يأتي إلى الصفا يبدأ فيقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، هكذا مختصرة ولا يكمل الآية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. البعض من الناس من باب يقول زيادة الخير خيرين، يعني يكمل الآية. السنة خير لك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف الآية وتتمة الآية، لكنه هكذا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. حفظك وأتقانك للآيات هذا بارك الله فيك، لكن افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزد. كان إذا مشى إلى جهة الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، يعني الآية بدأت بماذا؟ بدأت بالصفا. ثم يأتي إلى الصفا يستقبل القبلة ويرفع يديه ذاكرا لله داعيا. ماذا كان يقول إذا وقف على الصفا؟ رفع يديه فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بما أحب. ثم يكرر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بما أحب. ثم في المرة الثالثة كذلك يكرر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويمشي من الصفا إلى المروة. وهكذا يفعل في المروة، واضح؟ فيأتي من الصفا إلى المروة هذا سعي شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثان، لا كما قال ابن حزم وغيره يعني أن ذهابه ومجيئه شوط واحد، بل ذهابه من الصفا إلى المروة هو شوط، ومن المروة إلى الصفا هو شوط ثاني. تفضل شيخ. بعد الثالث يمشي، ما فيه دعاء بعد الثالث، إنما الدعاء يكون بعد الأول وبعد الثاني، ويكون يعني بين هذه الأذكار. طيب، هذا فيما يعني يكون في يعني مسألة ذكر الله عز وجل في الصفا والمروة. طيب، يذكر العلماء طبعا مسألة، ما هو الأفضل؟ ما هو الأفضل، الحج راكبا أم الحج ماشيا؟ هنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، حج راكبا، فالركوب في الحج هو الأفضل، وركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته. فالمسلم عليه يعني نستفيد من هذه فائدة، وهي أن بعض الناس قد يتقصد يعني جلب المشقة لنفسه من باب أنه إذا يعني مشيت فهو ماذا؟ فهو أكثر أجرا. فنقول لا، اتيانك بالمناسك واستحضارك يعني لذكر الله عز وجل وتفرغك للعبادة هذا هو الأكمل وهو الأفضل. فإذا تيسر للمسلم الركوب في حجه وانتقاله في ما بين المشاعر ونحو ذلك، فلا شك أن هذا هو الأولى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما حج ماذا؟ حج راكبا. مسائل كثيرة في الحج، لكن يعني لعلي أقف عند هذه، نستمع إلى بعض الأسئلة، وإن يعني تذكرنا شيء من المسائل نذكرها، فتفضلوا إن كان هناك سؤال. تفضلوا. تفضل شيخ. أجل طواف الإفاضة إلى آخر الأعمال، جعل ماذا؟ طواف الإفاضة الذي هو ركن، جعل تحته مندرجا ماذا؟ تحته الواجب اللي هو طواف الوداع. طواف الوداع لا، ما فيه جبر هنا، ما فيه جبر بدم، لأنه قد أتى بطواف الإفاضة، وأتى كذلك بآخر عهده بالبيت كان الطواف، واضح؟ فما فيه جبران هنا، ما فيه جبران. هو أتى بطواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج، وجعله آخر عهده بماذا؟ بالبيت، ولا يوجد فيه جبران هنا، واضح؟ وإياك. طيب، أظن يعني الكفارات والمسائل هذه بتكون عند الشيخ بعد قليل أظن صح، لكن ما في إشكال إذا طيب تفضل تفضل. في السعي في الحج نفس الشيء، لكن السعي يكون في الحج سيكون بلباسه، وفي العمرة سيكون ماذا؟ بإحرامه. الفرق بين مسألة الطواف، طواف العمرة وطواف الحج، طبعا بالنسبة للطواف لو طاف في الحج فإنه يعني لا يشرع له في ذلك الوقت الاطباع، الاطباع إنما يكون متى؟ يكون في طواف العمرة، طواف العمرة. طيب أحسنت، بارك الله فيك، اللهم بارك، بارك الله فيك وفي والديك. طيب بالنسبة لحج الصبي، حج الصبي الصغير، هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ نقول حجه صحيح، حجه صحيح، لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام. يعني إذا كبر الصبي وبلغ يجب عليه أن يأتي بحجة التي هي حجة الإسلام، حجة الإسلام. هكذا حتى بالنسبة مثلا للمجنون، أو مثلا من لم يكن واجبا عليه مثل ما كان في الأزمنة السابقة، إذا كان يعني إذا كان مولا ما كان حرا، فكذلك يجب عليه ماذا؟ يجب عليه حجة الإسلام إذا صار حرا. طيب هذه بالنسبة لحج الصبي وحج من لم يكن واجبا عليه. طيب ها مشايخ في سؤال ولا أسألكم أنا؟ ها تفضل الشيخ. أفضل الأعمال في يوم عرفة هو ما يعني أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو الوقوف بعرفة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وذكر الله عز وجل واستحضار عظمة هذا اليوم، لأن الله عز وجل في ذلك اليوم ينزل الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي ملائكته بهؤلاء الخلق الذين جاءوه شعثا غبرا، يقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. لما يستحضر المسلم عظمة هذا اليوم وفضل الله سبحانه وتعالى العظيم الكريم سبحانه وتعالى على عباده في هذا اليوم، وهو أنه يتفضل عليهم في ذلك اليوم بكثرة العتقاء من النار في ذلك اليوم، حتى إن الشيطان يجلس ماذا؟ يجلس متحسرا، ويعني يصيبه من الخزي والندم ما يصيبه في ذلك اليوم لما يرى من كثرة ما يعتق الله سبحانه وتعالى من النار من عباده عز وجل. فهذا يعني اليوم من أعظم، بل هو أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، وهو يوم عرفة، فينبغي على المسلم أن يستثمره ويستغله في ذكر الله ودعائه والتهليل والتلبية والتكبير، هذا الذي يشرع للحاج. غير الحاج كذلك يشرع له أن يعني أن يستغل هذه الأيام وهذه المواسم الفاضلة بذكر الله وبالدعاء والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويعني يسأله عز وجل أن يشمله بعفوه ومغفرته كما شمل هؤلاء الذين اختصهم بالذهاب إلى بيته الحرام. فهذا يعني من الأعمال العظيمة التي يقوم بها المسلم في هذا اليوم. طبعا يوم عرفة يستحب صيامه لغير الحاج، وأما الحاج فيستحب له ماذا؟ يستحب له الإفطار، يستحب له الإفطار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أفطر في يوم عرفة حينما أرسلت له إحدى الصحابيات، أرسلت له لبنا لتعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو صائم أم هو مفطر، ويتقوى المسلم في الحج على أداء عبادة الله عز وجل في هذا اليوم العظيم، فلذلك يشرع له الإفطار في يوم ماذا؟ في يوم عرفة لمن كان حاجا. هذا بالنسبة لمسألة يعني يوم عرفة. كذلك بالنسبة للنحر، قلنا النحر يجب على المتمتع ويجب على القارن، وأما المفرد فلا يجب عليه، بل يعني يستحب له أن يهدي، أما القارن والمتمتع فهو واجب عليه. من لم يجد الهدي يشرع له ماذا؟ يشرع له الصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. من لم يجد يعني الهدي وما كان مقتدرا مثلا على المال أو على شراء الهدي، يجوز له أن يعني يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. تقول عائشة رضي الله عنها لم يرخص للحاج أن يصوم إلا في أيام التشريق، لم يرخص في الصوم في أيام التشريق إلا للحاج إذا لم يجد ماذا؟ إذا لم يجد الهدي، إذا لم يجد الهدي فيجوز له أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله وإلى بلده. هذه مناسك أو مسائل الحج. تفضل شيخ. توجه إلى يعني تحرك من مزدلفة بعد منتصف الليل وتوجه إلى منى، حجه صحيح لأنه إن جئنا للواجب قد أتى به، أتى بالواجب وهو المبيت بمزدلفة قد تحقق بالنسبة له، لكن نقول الأفضل له أن ينتظر الأفضل. أما من حيث الوجوب قد أدى ما عليه من حيث الوجوب، تحرك يعني قبيل الفجر أو مع يعني ثلث الليل الأخير، تحرك إلى منى ورمى أو يعني طاف بالبيت أو حلق، فحجه صحيح لأنه قد أتى بما وجب عليه. نعم تفضل شيخ. لا، والمبيت المقصود فيه يعني أن يبقى في يعني في هذا المكان، لا شك أنه إذا نام وارتاح كان ذلك أدعى لأن يأتي في اليوم الذي يليه بنشاط، في يعني يكون في أدائه للعبادة يؤديها بنشاط أفضل ممن يعني سهر ليله ويعني أتعب جسده. فلذلك إذا يعني قلنا المبيت يعني أنه يبقى في هذا المكان. طيب بالنسبة لعرفة من فاته مثلا الوقوف بعرفة في النهار في اليوم التاسع وقدر الله عليه مثلا ازدحام أو نحو ذلك أو ما وصل إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس فلا بأس أن يمر بعرفة مرور، فهذا يجزئه كما يعني جاء عن الصحابي حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهم قد صلوا الفجر في مزدلفة فقال يا رسول الله إني ما تركت جبلا إلا وقفت عليه ولا يعني تركت يعني مكانا إلا يعني وقفت فيه حتى أتيتك هنا بمزدلفة، وكان يعني قد صلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة. فقال من صلى معنا يعني بمزدلفة وقد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد أدى حجه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الوقوف بعرفة نقول يجب على الحاج أن يمكث بعرفة إلى غروب الشمس، لكن لو أنه قد حصل له تأخير أو نحو ذلك وأتى إلى عرفة بعد غروب الشمس ومر بها مرورا وانصرف بعد ذلك إلى مزدلفة فهنا نقول قد أدى ما عليه وحجه صحيح. المبيت بمنى هذه مسألة كذلك يذكرها الفقهاء، المبيت بمنى واجب من الواجبات، لكن كذلك ينبه الفقهاء إلى أنه قد يعني مع الازدحام أو مع كثرة الناس قد يعني يضيق المكان بالناس فلا يجدون مكانا يبيتون فيه بمنى، فيبيتون بمكان قريب من منى وهي مثلا مزدلفة، قد توجد بعض الخيم أو نحوها في يعني تكون ملاصقة لمنى لكنها في الحدود تكون تابعة لمزدلفة. إذا حصل ازدحام وحصل عدم يعني تمكن في المبيت بمنى فهنا احتاج أن يعني أن يكون مكانه أو مكان إقامته أو مبيته بمزدلفة فلا بأس، ويكون قد أدى ما عليه ولا شيء عليه، لا يترتب على ذلك دم أو يعني نقصان في أدائه للواجبات لأنه قد أدى ما عليه، وهذا نقول يعني فعل ما وجب عليه ويسقط مع عدم القدرة كما هو في حال الصلاة. القيام في الصلاة واجب مع وجوب القدرة، لكن إذا ما وجدت القدرة على القيام في الصلاة جاز له أن يصلي جالسا. وأهل العلم يقولون هنا الصلاة آكد في الوجوب وأعظم قربة إلى الله من الحج، فجاز ذلك في الصلاة فمن باب أولى أن يجوز ذلك في ماذا؟ في الحج لأنه يسقط ماذا؟ مع عدم القدرة، يسقط هذا الوجوب مع عدم القدرة. طيب فيك بارك. نعم 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 في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيها مخالفة لأفعال المشركين، حتى يبين لك أن دين الإسلام دين مبني على توحيد الله عز وجل، لا كما يقول اليوم بعض دعاة الحركيين كأمثال يعني سيد قطب وغيره، في يذكر في بعض الكتب يقول الإسلام هو مزيج من بعض الديانات أو مزيج من بعض الأفكار أو نحو ذلك مما يعني يتفوه به من لم يفهم دين الله عز وجل. فلذلك نقول الإسلام دين رباني، دين أتى بالتوحيد، دين ليس كسائر الأديان، فيه توحيد الله عز وجل الخالص، فيه الدين يعني قد تميز به ميزة وهي إفراد الله عز وجل بالعبادة وعدم مشابهة أفعال ماذا؟ أفعال المشركين. فلذلك كل ما فيه يعني قرب من أفعال المشركين نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن الرجل لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال هل كان فيها وثن يعبد؟ ما هذه بوانة؟ يعني منطقة. قال هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال إذن أوفي بنذرك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم ما السبب الذي يدفع هذا الإنسان لهذا الفعل، ما الذي يدفعه لهذا الفعل، هل هو تشبه بأفعال المشركين أو هو مجرد فعل يعني قد نذره الإنسان. فلذلك فيما يكون في ما هو مختص بأفعال المشركين فيقال الأصل ماذا؟ عدم موافقتهم في هذه الأفعال. وهذا تراه حتى في مسألة الصيام، في صيام عاشوراء النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن ماذا؟ التاسع والعاشر، حتى يكون فيه مخالفة لفعل يعني بعض أهل الكتاب. فهذه كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في عبادته متميزا عن هؤلاء. وعبادة النبي صلى الله عليه وسلم هي العبادة السمحة، العبادة التي يعني أمره الله عز وجل بها، ليس فيها تشدد وليس فيها يعني تساهل كما هو موجود يعني في عند بعض الناس. فلذلك نقول الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأفعال هو الواجب على المسلم حتى يحفظ دينه ويبتعد عن أفعال يعني أفعال تقربه من يعني عادات أهل الإشراك بالله سبحانه وتعالى. أطلنا عليكم صحيح؟ نكتفي ولا فيه سؤال؟ أم شيخ إذا فيه أسئلة خلوها للشيخ حامد بعدين نجاوبكم عليها. بالنسبة لي طبعا محظورات الإحرام سيتكلم عنها الشيخ بإذن الله. عندنا محظورات الإحرام هذه إذا أتى بها ففيها يعني فيها الفدية، وكذلك الواجبات إذا ما أتى بشيء من الواجبات فعليه ماذا؟ عليه دم، كما هو في حديث ابن عباس وهو دم الجبران يجبر هذا النقص الذي حصل في الواجبات. بالنسبة للمحظورات ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فبالنسبة للمحظورات، المحظورات إذا يعني فعل محظورا من محظورات الإحرام مثلا لبس مخيطا أو وضع طيبا أو نحو ذلك بعد أن أحرم، فهنا يقال بأنه قد فعل محظورا من محظورات الإحرام فعليه الفدية. ففدية من ماذا؟ صيام أو صدقة أو نسك. صيام ثلاثة أيام أو صدقة إطعام ستة مساكين، أو عليه ماذا؟ النسك وهو الدم، يذبح يعني ذبيحة وتوزع على فقراء الحرم. أما ترك الواجب فعليه ماذا؟ فعليه دم عليه دم. إذا ترك واجبا مثلا ترك المبيت بمنى أو ترك رمي الجمار أو مثلا ترك المبيت بمزدلفة ونحو ذلك، على قول من قال بوجوب المبيت بمزدلفة لا على قول من قال بركنيتها. طيب فنقول إنه من ترك واجبا فعليه ماذا؟ فعليه دم. عليه ماذا؟ دم إذا ترك واجبا من الواجبات. والمسلم طبعا يحرص على أن يكون حجه حجا كاملا، لكن قد يحصل أن يعني ينسى، خاصة في بداية إحرامه، مثلا لبس الإحرام وتهيأ ولبى بالحج أو بالعبرة، ثم بعد ذلك وهو يعني غير منتبه نظر فوجد أنه قد نسي مثلا شيئا، مثلا نقول الطاقية مثلا على رأسه التي تغطي الرأس، أو مثلا تذكر أنه قد لبس مثلا السروال في أسفل مثلا الملابس، نسي مثلا أن يخلعه من تحت الإزار، تذكر، فعليه أن يعني يزيل المحظور هذا مباشرة، واضح؟ يزيل مثلا ما على رأسه من غطاء، أو نسي مثلا السروال تحت الإزار، ويعني الواجب عليه أن يفعل يعني هذا الأمر مباشرة، وليس عليه شيئا يعني كان ناسيا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن على المسلم أن ينتبه لمثل هذه الأمور، لا يأتي بمحظورات الإحرام، يبتعد عن الأمور التي فيها يعني ترك واجبات. بالنسبة للمبيت بمنى الليلتين أو الثلاث ليالي، نقول هي تعد ماذا؟ تعد يعني شيء واحد، فإذا يكون عليه إذا ما بات بمنى عليه ذبيحة واحدة، وليس يعني في كل ليلة واحدة، واضح؟ بل تعد يعني مسألة المبيت بمنى هذه تعد واحدة، الجمار تعد واحدة، واضح؟ يعني ترك رمي الجمار الثلاث في يومين، فعليه ماذا؟ عليه يعني دم وذبيحة يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم. هذا بالنسبة لي يعني ما يجب على الحاج والمعتمر. نسأل الله سبحانه وتعالى في نهاية وفي ختام هذا الدرس أن يبارك لنا ولكم فيما سمعنا، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ويوفقنا لتعلم هذه العلوم، لأنها كما يعني سمعنا قبل وفي بداية الدرس قلنا إن الخلل الذي يحصل في الجهل بمثل هذه المسائل يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه بعد ذلك يعني إرادة التصحيح، والتصحيح قد يكون فيه صعوبة على الإنسان من أن يؤمر بأن يرجع إلى مكة ويصحح هذا الخطأ، ويكون خطأه يعني قد يفسد عليه ما قام به، ويؤمر بحجة أخرى فيشق على نفسه ويكلف نفسه يعني أمرا قد لا يكون في وسعه، ويكون ذلك بسبب تساهله وبعده عن تعلم هذه العلوم. ولو أنه كلف نفسه بأن يجلس ويتعلم ويتفقه ولو بشكل يسير في مسائل الحج والعمرة لما وقع منه هذا الزلل الذي يترتب عليه فساد النسك. فلذلك تعلم علم المناسك، ومن أراد أن يذهب للحج أو للعمرة يجب عليه أن يتعلم هذه المسائل حتى يؤديها كما أمر بها رب العالمين، وكما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.